بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق الخلق لعبادته ولطاعته ولتوحيده، وهذه العبادة التي أمر الله تعالى عباده بها لا تصح ولا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن يكون مخلصا لله في عبادته، يتعبد لله، يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يعبده رياء ولا سمعة ولا ليثنى أو يمدح. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعبد لله تعالى كما جاء في شرعه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، مما يدل على أنه يجب على المؤمن أن يتعبد لله تعالى كما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن بعض الناس تقع منهم أخطاء تتعلق بالعبادات، منها ما يتعلق بالصلاة وشروطها، ومنها ما يتعلق بالصيام، ومنها ما يتعلق بالزكاة، ومنها ما يتعلق بالحج. وسبب ذلك هو الجهل وتقليد الإنسان لغيره على غير بصيرة وبرهان. وسوف نتكلم في مجلسنا هذا عن الأخطاء التي تقع من بعض الناس فيما يتعلق بالطهارة والصلاة، نظرا لأهميتهما ولكثرة الأخطاء التي تقع فيهما. فلنبدأ أولا فيما يتعلق بالطهارة وهو الوضوء. فمن الأخطاء التي تحصل من بعض الناس في الوضوء هو أولا الجهر بالنية، بأن يقول عند الوضوء: اللهم إني نويت الوضوء، أو اللهم إني أريد الوضوء، أو ما أشبه ذلك من النطق بها. والنطق بالنية ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النية محلها القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى العمل بقلبه فهذه هي النية، ولا تحتاج إلى كلفة ولا إلى معالجة، فكل من قصد فعل شيء فقد نواه. ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن النطق بالنية عند إرادة الوضوء أو عند إرادة الصلاة ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الناس فيما يتعلق بالطهارة عدم التنزه من البول أو الغائط أعزكم الله، فتجد أن بعض الناس يقضي حاجته ثم يقوم من غير استنجاء ولا استجمار، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. قوله وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث العقوبة والوعيد. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فعدم التنزه من البول أو من غيره من الخارج من السبيلين هذا عليه هذا فيه هذا الوعيد الشديد. كذلك أيضا ربما أن بعض الناس لا يبالي بما أصابه من نجاسة، سواء أصابت ثوبه أم أصابت بدنه، وهذا من الخطأ، لأن طهارة الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط صحة الصلاة، فعلى الإنسان أن يحرص على التنزه عن النجاسات عموما. لكن ما لم يصل ذلك إلى حد الوساوس، فإن بعض الناس قد يصل به الأمر إلى الوساوس ويظن ما ليس بنجس نجسا، وهذا أيضا من الخطأ. من الأخطاء التي تقع في الوضوء ترك إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله. قال الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وإسباغ الوضوء نوعان، إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في آيات الوضوء في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فغسل الأعضاء الأربعة هذا أمر واجب. والنوع الثاني إسباغ المستحب، وذلك بأن يزيد على ذلك بأن يأتي بالسنن من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع، سواء كان ذلك في أصابع اليدين أم في أصابع الرجلين إلى غير ذلك مما جاء من سنن الوضوء. إذن من الأخطاء أن بعض الناس لا يسبغ الوضوء أي لا يتم الوضوء، فتجد أنه يغسل أعضاء الطهارة ولكن لا يتم ذلك، فينقص عن القدر الواجب الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا التي تقع في الوضوء عدم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، عدم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من دهن أو بوية أو عجين أو غيرها، فكل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب على الإنسان أن يزيله عند إرادة الوضوء، لأنه يجب أن يصل الماء إلى البشرة. والدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولأن الماء إذا لم يمس البشرة لا يصدق عليه أنه غسل هذا العضو، فإذا قدر أن يدك عليها ماء يحول دون وصول الماء إلى البشرة فمعنى ذلك أنك لم تغسل هذا العضو. أرأيت لو أن شخصا وضع جوارب على يديه أو وضع قطعة من البلاستيك على يده ثم وضع الماء على هذا البلاستيك، هل يصدق عليه أنه غسل يده؟ الجواب لا. إذن يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سواء كان ذلك من العجين أو الوسخ أو البوية أو ما تضعه بعض النساء من المناكير، فكل هذا مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. وإذا توضأ على هذه الحال، أعني وعلى أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن وضوءه في هذه الحال لا يصح. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الناس في الوضوء أنه عند ابتداء الوضوء يغسل كفيه، يسمي ويغسل كفيه، ثم يغسل ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين ترك غسل الكفين. لماذا؟ اعتمادا على أنه غسلهما قبل ذلك، فتجد أنه يتوضأ ويغسل كفيه ثلاثا مثلا، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، فإذا أراد الوضوء غسل يده من مفصل الكف من هنا ولم يغسل الكف. لماذا لم يغسل الكف؟ قال لأني قد غسلته في أول الوضوء، وهذا خطأ، لأن الواجب غسل اليد وأيديكم إلى المرافق، فيجب أن يغسل اليد، وغسله ليده في أول الوضوء لا يقوم مقام غسل اليد، بل حتى لو تركه فإنه سنة وليس بواجب، فيجب أن يتنبه لهذا، وأن الإنسان إذا أراد أن يغسل يديه فيجب أن يغسلهما من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس عند غسل اليد تجد أنه ولا سيما في أيام الشتاء إذا كان عليه ملابس قد يحصل منه تقصير في غسل المرفق، فتجد أنه لا يزيل الملابس التي عليه وإنما يغسل طرف المرفق ويدع طرفه الآخر، لأن الملابس التي عليه قد تكون ضيقة ونحو ذلك، وهذا أيضا من الخطأ. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الناس في الوضوء تحديد ذكر عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، فإذا أراد مثلا أن يغسل كفيه يقول ذكرا، إذا أراد أن يتمضمض أو يستنشق أو يغسل وجهه يقول ذكرا، إذا أراد أن يمسح رأسه يقول ذكرا، وهكذا. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. إذن تحديد ذكر معين عند غسل عضو من أعضاء الوضوء أو عند كل عضو من أعضاء الوضوء هذا مما لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد هناك ذكر سوى التسمية في أول الوضوء، ثم إذا فرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد ذكر معين عند عضو معين أو عند كل عضو فإن هذا مما لا أصل له. أيضا من الأخطاء التي تقع في الوضوء الإسراف في ماء الوضوء، وهذا مخالف للسنة ومجلبة للوساوس، فتجد أن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ يسرف في ماء الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، ولكن بعض الناس قد يتوضأ بآصع ربما لا تكفيه، وهذا من الخطأ. ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض الناس اعتقاد بعض العامة أنه لا بد قبل كل وضوء من الاستنجاء أو الاستجمار ولو لم يسبق ذلك قضاء حاجة، فتجد أنه إذا أراد أن يتوضأ ذهب يستنجي أو يستجمر مع أنه لم يخرج منه شيء، وهذا ليس له أصل. الاستنجاء والاستجمار إنما يجب عند الخارج، يعني عند خروج خارج حينئذ يستنجي أو يستجمر، أما أن يستنجي أو يستجمر مع أنه لم يخرج منه شيء فهذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأخطاء أو الملاحظات التي ينبغي للمؤمن أن يتجنبها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأخطاء التي تقع من بعض الناس فيما يتعلق بالصلاة، فمنها أولا التهاون في ستر العورة، التهاون في ستر العورة، وهذا قد يقع من بعض الناس ولا سيما الشباب الذين يلبسون السراويل القصيرة التي تكون إلى نصف الفخذ ويصلون بها، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه يجب على الذكر البالغ أن يستر ما بين سرته وركبته، فالعورة من السرة إلى الركبة كل ذلك يجب ستره. وبعضهم قد يلبس ملابس أو سراويل إلى الركبة ولكن إذا ركع بدت عورته، وهذا أيضا من الخطأ، ولا ينبغي أيها الإخوة، فضلا عن كونه يستر العورة أو لا يستر العورة، لا ينبغي للمؤمن أن يقابل الله عز وجل بلباس رث أو بمثل هذه الألبسة. الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنت تريد الصلاة، تريد أن تقف بين يدي ملك الملوك، لو أن أحدا من ملوك الدنيا دعاك وقال أريد أن أتحدث معك أو أريدك في موضوع من المواضيع، هل تذهب إليه بهذا اللباس؟ الجواب لا يمكن. فالله تعالى أحق أن يستحيى منه، أحق أن يعظم، فكيف نعظم ملوك الدنيا ولا نعظم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فينبغي لنا أن نعتني بهذا الجانب وأن نستحضر حينما نريد الصلاة أننا نقف بين يدي رب العالمين، بين يدي ملك الملوك، وقد أمرنا سبحانه وتعالى بأخذ الزينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله تعالى بأخذها عند كل مسجد أي عند كل صلاة نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. فكون الإنسان مثلا يصلي وقد ستر ما بين سرته وعورته هذا واجب، ولو صلى صحت صلاته، لكن ليس معنى هذا أن هذا هو الأفضل، لا، المشروع للمؤمن أن يحرص على أن يكون مقامه بين يدي الله تعالى على أكمل وجه وعلى أحسن وجه. فالمهم أيها الإخوة أن مسألة ستر العورة قد يحصل فيها تهاون من بعض الناس، إما بأن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر العورة، أو ربما لبس ملابس شفافة بحيث تصف لون البشرة هل هي سوداء أو بيضاء، أيضا مثل هذا لا يصح، بل لا بد من ستر العورة. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض المصلين وليس لها أصل الدعاء قبل الصلاة، فتجد أن بعض الناس إذا فرغ المقيم من إقامته دعوا بأدعية ونحو ذلك، فهذا أيضا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء فيما بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام. وما يقوله بعض العامة من الأدعية فإن هذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي تقع من بعض المصلين ترك الطمأنينة، ترك الطمأنينة بحيث يعجل في صلاته ولا يطمئن فيها، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا لما دخل رجل كما في حديث أبي هريرة، لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كما صلى، ثم أتى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى. في الثالثة قال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة لأن هذا الرجل أخل بها، فعلينا أن نحرص على الطمأنينة في الصلاة. والقدر الواجب من الطمأنينة هو أن يأتي بقدر الذكر الواجب أو بالذكر الواجب، فمن سجد مثلا بمقدار قول سبحان ربي الأعلى أو ركع بقدر سبحان ربي العظيم فقد أتى بالواجب. ولكن ليس معنى هذا أن هذا هو السنة وأن يقتصر عليه، لهذا أقل واجب، بمعنى أنه لو ركع دون ذلك أو سجد دون ذلك لم تصح صلاته. إذن هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. وبعض الناس قد يطمئن في صلاته ولكن يخل بالطمأنينة في ركنين، وهما ما بعد الركوع وما بين السجدتين، فتجد أنه يرفع من الركوع ثم يسجد مباشرة لا يطمئن. والواجب أن يعتدل قائما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كذلك السجود تجد أنه إذا سجد ثم رفع بين السجدتين لا يطمئن. وهذان الأمران مما يكثر وقوعهما، فينبغي التنبه والتنبيه عليهما. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض المصلين وهي في الواقع بكثرة وهي تؤدي إلى بطلان الصلاة، أن بعض المصلين إذا دخل مع الإمام وهو راكع فتجد أنه يكبر للإحرام حال هويه ولا يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فيأتي مثلا والإمام راكع فيقول الله أكبر وهو يهوي إلى السجود وهو يهوي إلى الركوع. ومثل هذا لم تنعقد صلاته أصلا، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها إيش وهو قائم، فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع. حتى لو لم يكبر للركوع التكبير في هذه الحال سنة، لكن الواجب أن يأتي بالتحريمة وهو قائم. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يريد اللحاق، يريد أن يلحق بالإمام وأن يدرك الركوع فيكبر للإحرام حال هوية، مثل هذا لا تصح صلاته بإجماع المسلمين، لأن تكبيرة الإحرام بالإجماع يجب أن يأتي بها قائما مع القدرة. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض المصلين ولا سيما وهو المسبوق، أن بعض المأمومين إذا سبق ببعض الصلاة يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية، قبل سلام إمامه الثانية. فمثلا دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، المهم أنه سبق ببعض الصلاة، فإذا سلم الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، قام يقضي ما فاته قبل أن يسلم الإمام الثانية، وهذا أيضا يعرض صلاته للبطلان. لماذا؟ نقول لأنه فارق الإمام قبل السلام من غير عذر. الإمام لا يخرج من صلاته إلا بماذا؟ بالتسليمتين. فعينئذ يكون هذا الذي قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية يكون قد فارق الإمام من غير عذر شرعي. ومفارقة الإمام من غير عذر شرعي سبب من أسباب بطلان الصلاة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية وجب عليه أن يرجع ثم يقوم بعد سلام إمامه الثانية. فإن لم يفعل، يعني استمر، فقال بعضهم تبطل صلاته، وقال بعضهم تنقلب نفلا. فالأمر أيها الإخوة خطير جدا، وهذا قد يلحظه بعض الأئمة. الإمام الآن إذا سلم التسليمة الثانية وإذا من على يسار الصف قد قاموا لقضاء ما فاتهم قبل أن يتم التسليم، وهذا من العجلة ومن الأمور التي يعرض الإنسان فيها صلاته للفساد والبطلان. من أيضا الملاحظات أو الأخطاء التي تقع من بعض الناس مسابقة الإمام أو موافقته أو التخلف عنه، لأن المأموم له مع إمامه أربع حالات: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. فالمسابقة هي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فيركع قبل الإمام ويرفع، فيركع قبل الإمام ويرفع قبله ويسجد قبله وهكذا، وهذا محرم، وإذا تعمد ذلك بطلت صلاته. أيضا الموافقة بأن يركع معه ويرفع معه، هذا أيضا خطأ، لأن هذا إمام يجب أن تقتدي به، وليس من الاقتداء أن تسبقه، لأنك إذا سبقته كنت أنت الذي بمثابة الإمام، فجعلت نفسك تابعا متبوعا لا تابعا، والواجب أن تتبع الإمام. كذلك أيضا التخلف، بعض الناس يتأخر في متابعة الإمام ولا سيما في السجود، فإذا سجد الإمام سجد معه، ثم إذا رفع يتأخر بحجة أنه يريد أن يكمل الدعاء الذي شرع فيه في السجود، وهذا خطأ. إذن المسابقة والموافقة والتخلف هذه مخالفة للسنة، فالواجب أن يكون الإنسان متابعا لإمامه. ما دام عندي هناك وقت نفصل في المسابقة في أحوال المأموم. المأموم له مع إمامه أربع حالات: الحال الأولى المسابقة، والمسابقة تكون في الأقوال والأفعال. أما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم، فمن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ومن سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. أما ما سوى ذلك فلا يضر أن تسبق إمامك في الأقوال، فلو أنك فرغت مثلا في صلاة الظهر أو العصر فرغت من قراءة الفاتحة قبل الإمام، هذا لا يضر. لو أنك فرغت من التشهد أو التسبيح في الركوع والسجود قبل الإمام هذا لا يضر. إذن الأقوال، سبق المأموم إمامه في الأقوال لا يضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والثاني التسليم. أما المسابقة في الأفعال فهذه إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، فإن تعمد أن يركع قبل إمامه بطلت صلاته، أو يسجد قبل إمامه بطلت صلاته، أو أن يأتي بأي فعل من أفعال الصلاة قبل إمامه بطلت صلاته. وحينئذ الواجب عليه أن يرجع ويأتي بذلك بعد الإمام. مثال ذلك مأموم ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام، يقول يجب عليك أن ترفع وثم تعيد الركوع لأجل أن يكون ركوعك بعد ركوع الإمام، وهكذا في بقية الأركان. الثاني الموافقة، والموافقة هي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة مع إمامه، والموافقة تكون في الأقوال والأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر ولا تؤثر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. فمن كبر للإحرام مع إمامه لم تنعقد صلاته. كذلك أيضا من سلم مع إمامه، فذهب بعض العلماء إلى أن صلاته تبطل أن يوافقه في التسليم. أما الموافقة في الأفعال فهي محرمة بأن يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام، يعني يركع معه، يرفع معه، يسجد معه، يجلس معه، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. الثالث من أحوال المأموم مع إمامه التخلف، والتخلف عن الإمام إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. فإن كان تخلفه لعذر شرعي فإنه يأتي بما تخلف به عن إمامه حتى يصل إلى موضع الإمام. ما لم يصل إمامه إلى الموضع الذي هو فيه، أعيد، الذي يتخلف عن إمامه لعذر شرعي، نقول متى تنبه أو نبه وجب عليه أن يستدرك وأن يأتي بما تخلف به عن إمامه. ما لم يصل إمامه إلى الموضع الذي هو فيه فحينئذ تلغو الركعة التي تخلف في الإمام عن التي تخلف عن الإمام فيها وتقوم الثانية مقامها. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في صلاة الفجر فكبر وقرأ الإمام الفاتحة وقرأ هو الفاتحة ثم قرأ الإمام سورة طويلة وأصابه شيء من النعاس، الإمام ركع ورفع، لما تنبه هذا المأموم وإذا الإمام في السجود ماذا يصنع؟ نقول اركع وارفع حتى تدرك الإمام في الموضع الذي هو فيه وهو السجود. أفهمتم؟ طيب، إلا إذا وصل الإمام إلى موضعه الذي هو فيه، فمثلا إمام مأموم يصلي مع الإمام يوم الجمعة فقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ونظرا لطولها هذا المأموم نعس وأصابه الغفلة، لم يتنبه إلا والإمام يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني، وإلى هو بالركعة الثانية، فحينئذ نقول ركعتك الأولى لاغية وهذه هي الثانية، يعني تصح له ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى ومن ركعته الثانية. فإذا سلم الإمام وجب عليه أن يقوم ويأتي بماذا؟ بركعة. هذا التخلف عن الإمام للعذر. إذن من تخلف عن إمامه لعذر فإنه يأتي بما تخلف به حتى يصل إلى الموضع الذي فيه الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى موضعه الذي هو فيه فحينئذ، يعني من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغو الركعة بالنسبة الركعة الأولى أو التي تخلف فيها بالنسبة للمأموم وتقوم الثانية مقامها. أما إذا كان التخلف عن الإمام لغير عذر شرعي، فتارة يتخلف عنه، تارة يكون التخلف إلى الركن، وتارة يكون التخلف بركن. انتبه، التخلف تارة يكون إلى الركن وتارة يكون بالركن. التخلف إلى الركن بأن يتأخر عن متابعة الإمام لكن يدركه في هذا الركن. مثال ذلك، ركع الإمام قال الله أكبر وركع، المأموم تأخر ثم ركع لكنه أدرك الإمام في الركوع، هذا يسمى تخلف إلى الركن. التخلف بركن معناه أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه والمأموم لم يصل إليه أو لم يأتي به، مثل لو أن الإمام ركع ورفع والمأموم لم يركع، أو سجد ورفع والمأموم لم يسجد، هذا معنى التخلف بركن. ما حكم التخلف؟ نقول التخلف إلى الركن بأن يتأخر هذا تصح معه الصلاة، أما التخلف بركن إذا كان عمدا فإنه يبطل الصلاة، بمعنى أن تتعمد أن الإمام يركع ويرفع ثم تركع بعد أن رفع، أو تسجد بعد أن جلس بين السجدتين ونحو ذلك، فهذا مبطل للصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يتخلف بركن أو بركنين أو بثلاثة، فما دام أنه متعمد فإن صلاته تبطل. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه المتابعة، ومعنى المتابعة أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب، وقال ولا تكبروا حتى يكبر، فقوله إذا كبر فكبروا نستفيد منها أولا أنك لا تكبر قبله ولا تكبر معه ولا تتأخر. تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، هذه الجملة يستفاد منها أولا أنك لا تكبر قبله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا فيكون تكبيرك بعده. ثانيا أيضا لا تكبر معه لقول فكبر، والفاء يدل على الفاء تدل على التعقيب، وأيضا لا تتأخر فتتخلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل وإذا كبر ثم كبر إذا كبر، لم يأتي بثم التي تدل على التراخي، بل قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. إذن المتابعة هي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة. إذن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الإخلال بمتابعة الإمام، إما بمسابقته أو موافقته أو التخلف عنه. من الأخطاء أيضا التي تقع من بعض المأمومين أو بعض المصلين عموما، مأموما كان أم غيره، كثرة العبث والحركة في الصلاة، كثرة العبث والحركة في الصلاة. وكثرة العبث والحركة في الصلاة مذهبة للخشوع، ولا يمكن لأحد ممن يكثر الحركة والعبث أن يخشع في صلاته. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، فكثرة العبث دليل على عدم الخشوع. ولكن ما حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة، وهي الأصل. فالحركات في الصلاة على أقسام خمسة. القسم الأول الحركة الواجبة، يعني يجب على المصلي أن يتحرك، بحيث أنه لو لم يتحرك لبطلت صلاته. وضابط الحركة الواجبة هي ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ما يتوقف عليه صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. مثال ذلك إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة رأى على غترته نجاسة فتحرك ليخلعها، حركته هذه حركة واجبة، لأنه لو لم يفعل لبطلت صلاته، لأنه حينئذ يصلي بالنجاسة عمدا. مثال آخر إنسان دخل المسجد فوجد الصف تاما فصلى منفردا خلف الصف، وفي أثناء الصلاة حصل للذي أمامه في الصف الذي أمامه عذر فخرج من الصلاة، أو حصلت فرجة أمامه، كونه يتقدم ليزيل فذيته ويكون مع الصف، هذه حركة واجبة، لأنه حينئذ يصلي منفردا خلف الصف من غير عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذن الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. ثانيا الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو مثلا وهو يصلي في الصف حصل في الصف الذي أمامه فرجة، أراد أن يصل الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أيضا لو حصل مثلا أن من عن يمينه وشماله تحرك، فتحرك قليلا للتراص وسد الفرج، هذه من الحركات المستحبة، بل قد تكون واجبة. الثالث من أنواع الحركة الحركة المحرمة، الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. هذا ضابط الحركة المحرمة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فقولنا الكثيرة خرج به اليسيرة، وقولنا المتوالية خرج به المتفرقة. فإنسان مثلا يصلي صلاة الظهر، لما كبر وقرأ الفاتحة والسورة تحرك ثلاث حركات، لما رفع من الركوع تحرك حركتين، في الجلوس بين السجدتين تحرك حركتين، وكم هذه؟ ها؟ سبع حركات، هذه متفرقة. طيب في الركعة الثانية كذلك، وفي الثالثة كذلك، وفي الرابعة كذلك، هذه حركات متفرقة لا تبطل الصلاة. لكن لو اجتمعت، يعني جمع هذه الحركات ثلاث نحو من 30 حركة فعلها في آن واحد بطلت صلاته. ولهذا بعض العلماء لم يحدد الحركة بعدد معين، بل ذكر ضابطا، قال: ضابط الحركة المبطلة أن من رأى هذا الشخص قال إنه لا يصلي، من رأى كثرة حركته وعبثه قال لا يصلي. فمثلا إنسان يصلي وهو في الصلاة يخرج الجوال وينظر، ربما يرسل رسائل وينظر في الواتساب وغيره، ثم يدخل ثم ينظر في ساعته، الذي يشاهد هذا يقول هذا لا يصلي، مثل هذه الحركات تبطل الصلاة. إذن كثيرة متوالية لغير ضرورة، فإن كان هناك ضرورة لهذه الحركات فإنها لا تبطل الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. مثال ذلك إنسان مثلا يصلي وفي أثناء صلاته رأى طفلا يوشك أن يقع مثلا في أمر خطير، إما أن يمس كهرباء أو يسقط في ماء أو نحو ذلك، فتحرك ليمنعه حركة كثيرة متوالية، فإن صلاته لا تبطل، لأن هذه الحركة للضرورة. بل لو لم يستطع أن ينقذه إلا بقطع صلاته فليقطع صلاته. الرابع من أنواع الحركة الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، كما لو حصل به حكة أو نحو ذلك فتحرك حركة يسيرة، أو تدلت غترته في التحرك لردها ونحو ذلك. الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، يعني اليسيرة لغير حاجة، التي تكون عبثا وتكون يسيرة، هذه حركة مكروهة. إذن كون المصلي يتحرك ويعبث في صلاته هذا مما ينافي الخشوع في الصلاة. هنا مسألة أيها الإخوة، وهي لو أن الإنسان يصلي أو دخل المسجد ثم شرع في الصلاة مع الإمام ونسي مثلا أن يغلق هاتفه النقال أو أن يضعه على الوضع الصامت، ثم حصل منه صوت، يعني حصل اتصال وصار يزعج المصلين. بعض الناس يدع، يقول هذا ينافي كمال الخشوع أن أتحرك وأغلق الهاتف. نقول أين خشوعك وأنت قلبك لاهي حقيقة؟ فيجب عليه في هذه الحال، يجب عليه أن يتحرك ليغلق هاتفه وليمنع هذا الصوت. ولكن هذا الوجوب لا لذات الصلاة، ولكنه واجب لغيره، يعني بمعنى أنه لو لم يغلق صلاته صحيحة، لكنه يجب كفا للأذى، كفا للأذى. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، مع أن الذي يأكل الثوم والبصل إنما يتأذى به من يكون عن يمينه وشماله، لكن الصوت الذي يخرج من الهاتف يتأذى به كل من في المسجد. إذن نقول يجب عليه أن يتحرك وأن يغلق هاتفه. والإنسان أيضا ينبغي أن يكون فطنا، وأن يعود نفسه من حين أن يذهب إلى الصلاة أو يريد الدخول إلى المسجد أن يتفقد هاتفه وأن يغلقه، حتى لا يحصل الإيذاء للناس وإذهاب خشوعهم. فهذا أيضا من الحركة، هذا أيضا من الحركة الواجبة، ولكنها واجبة لغيرها وليست واجبة لذاتها. هذه بعض الأخطاء التي تحضرني الآن فيما يتعلق بأخطاء المصلين أو الأخطاء في الطهارة والصلاة، ولعلنا نأخذ ما تيسر من الأسئلة، وربما ظهر في أثناء الأسئلة ما سوى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من ينسى في بعض الركعات قراءة الفاتحة وماذا عليه؟
قراءة الفاتحة على القول الراجح ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. لكن ما مضى من صلاته نقول لا شيء عليه، لأن كثيرا من العلماء يرى أن قراءة الإمام قراءة له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم سبق الإمام في قراءة الفاتحة؟ سبق الإمام في قراءة
لا يضر. قلنا السبق أيها الإخوة، ذكرنا المسابقة، مسابقة الإمام تكون في الأقوال والأفعال. سبق الإمام أو مسابقته في الأقوال لا تؤثر ولا تضر إلا في شيئين، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم. فلو قرأت الفاتحة مثلا في صلاة الظهر، كبرت واستفتحت وتعوذت وقرأت الفاتحة قبل أن يعني فرغت من الفاتحة قبل أن يفرغ منها الإمام، أو في التشهد فرغت من التشهد قبل الإمام، لا يضر، لأن هذا ليس مخالفة. المنهي عنه هو أن تخالف في أفعال الصلاة أو في افتتاحها وختامها.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الجهر بآمين إذا لم يجهر به الإمام؟
نقول الجهر بآمين يكون تبعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فما دام أن الإمام جهر بقوله ولا الضالين فالمشروع لك أن تقول آمين حتى ولو لم يؤمن الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة بملابس يظهر معها جزء من الكتف؟
لا يضر ظهور الكتف، لا يضر. الواجب الستر في الصلاة نوعان: ستر واجب وستر مستحب. فالواجب ما بين السرة والركبة. ما زاد على ذلك يعني كون الإنسان يستر عاتقيه أو يستر رأسه هذا من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة. نعم. لكن كما سبق أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي أن يكون على أكمل أحواله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم السلام بعد تسليمة الإمام الأولى؟
السلام
بعد تسليمة الإمام؟
لا، الإمام المأموم لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، فإذا سلم التسليمتين فحينئذ يشرع في التسليم، فلا يسلم قبله ولا يسلم معه يعني يوافقه، ولا أيضا يسلم بعد تسليمه الأولى. يعني بعض المأمومين تجد إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تابعه بالتسليم، فيسلم بعده بعد تسليمته الأولى وبعد تسليمته الثانية، وهذا خطأ. الواجب والمشروع أن يكون تسليمه بعد فراغ الإمام من التسليمتين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض المصلين يتساهلون في رفع اليدين قبل الركوع وبعده لأنها سنة،
في
رفع اليدين حذو المنكبين الركوع قبل الركوع وبعده
لأنها نعم سنة. رفع اليدين أيها الإخوة وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام السنة أن يرفع يديه، وسنبين موضع الرفع. والموضع الثاني عند الركوع يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه، والموضع الثالث بعد الرفع من الركوع، والموضع الرابع بعد القيام من التشهد الأول. هذه مواضع أربعة جاءت السنة برفع اليدين فيها. المسألة الثانية ما منتهى الرفع، منتهى رفع اليدين، هل يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه؟ نقول الكل جاءت به السنة، فقد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه هذا المنكب، وفي بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وكلها مما جاءت به السنة سواء فعل هذا أو هذا، بل نقول في هذه الحال إن السنة أن ينوع، فأحيانا يرفع يديه حذو منكبيه وأحيانا يرفع يديه إلى فروع أذنيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ثم أيضا رفع اليدين مع التكبير في تكبيرة الإحرام جاءت السنة به على ثلاثة أوجه. يعني إذا أردت أن تكبر الإحرام كيف تكبر مع رفع اليدين؟ الجواب السنة جاءت بصفات ثلاث. الصفة الأولى أن تقرن بين التكبير والرفع فتقول الله أكبر. الصفة الثانية أن تكبر ثم ترفع فتقول الله أكبر ثم ترفع يديك. والصفة الثالثة عكسها أن ترفع ثم تكبر فتقول الله أكبر. كل هذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أحيانا أن تقرن بين التكبير والرفع، وأحيانا تكبر ثم ترفع، وأحيانا ترفع ثم تكبر، حتى تكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع صفات العبادة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة؟
الملابس الضيقة لا يضر، بمعنى الصلاة تصح، لكن الذي يؤثر هو ما يصف البشرة، أما ما يصف حجم العضو فهذا لا يضر ولا يمنع صحة الصلاة، فلو لبس مثلا ملابس ضيقة فصلاته صحيحة. الذي يمنع الصحة أن يلبس الملابس التي تظهر لون البشرة وتصف لون البشرة. نعم. أما كونها تصف حجم البشرة فهذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم صلاة من يدافع الأخبثين؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فكون الإنسان يصلي وهو يدافع الأخبثين هذا مكروه، بل قد لا تصح صلاته إذا كانت المدافعة الشديدة بحيث لا يعقل من صلاته شيئا. إن إذا كانت مدافعته تحمله على أنه لا يعقل من صلاته شيئا، لا يدري هل قرأ الفاتحة هل ركع من شدة المدافعة، نقول صلاته لا تصح. وأما إذا كانت مدافعة يسيرة لا تمنع الخشوع فهذا جائز. فالمدافعة تختلف باختلاف حال الشخص، فإن كانت المدافعة شديدة جدا بحيث تمنعه من أن يعقل صلاته، لا يدري كم صلى ثلاث أو أربع، ركع أم لم يركع، نقول هذا صلاته لا تصح. وأما إذا كانت المدافعة يسيرة فهذا مكروه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: إذا كان الوالدان لا يأمران الأبناء بالصلاة، فهل يجب على الأخ الكبير أمرهم وضربهم على عشر عملا بالحديث؟
يجب. أولا يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على من يتولى القيام على الأهل والعيال في البيت، سواء كان أبا أم أخا، الواجب عليه أن يقوم بذلك، وأن يأمر من تحت ولايته ورعايته، من تحت ولايته وتحت سلطته، أن يأمرهم بالصلاة. فإن قام الأب بذلك فالحمد لله، فقد أدى الواجب. وإن لم يقم الأب بذلك فإن الواجب على من علم بهذا من أولاده الكبار أن يقوم بذلك، وأن يأمر إخوانه بالصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، هذا الأخ يسأل عن حكم قيام المصلي عن التشهد الأول. نقول: المصلي إذا قام عن التشهد الأول فلا يخلو إما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا، فإن كان مأموما مع الإمام فإن الإمام يتحمله عنه. فمثلا لو فرض أنه جلس التشهد ولم يقل التشهد، نسي، ثم قام مع الإمام فلا يضر. أما إذا كان وحده، إذا كان الإنسان يصلي وحده وترك التشهد الأول، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، يعني سجد ثم أراد أن يقوم من السجود ولكن ركبتاه لم تفارق الأرض، فحينئذ يجب أن يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. الحال الثانية أن يذكر التشهد الأول بعد أن فارقت ركبتاه الأرض، ولكن قبل أن يصل إلى حد القيام، يعني فيما بين الركنين، هم أن يقوم ولكن لم يستتم قائما وذكر، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالتشهد ويسجد للسهو جبرا لما حصل في صلاته من الزيادة، لأن قيامه ثم رجوعه زيادة، فيسجد بعد السلام. والحال الثالثة أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما، بمعنى قام واستتم قائما ثم ذكر أنه لم يأتي بالتشهد، فحينئذ يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، وإن كان من نفس الشيء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم سؤال الإمام للمأمومين عن عدد الركعات إذا شك في ذلك؟
سؤال
الإمام للمأموم إذا شك في عدد الركعات،
يعني بعد أن فرغ الإمام من صلاته وهو شاك، يسأل المأمومين هل صلينا ثلاثا أم صلينا أربعا؟ نقول: أصلا إذا كان عنده شك، إذا كان عنده شك وليس عنده غلب الظن، فيجب عليه. إذا كان مثلا في الركعة الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، نقول الواجب أن يبني على اليقين وهو الأقل، وأن يجعلها الثالثة. ثم إذا قام إلى الرابعة على تقديره، فإن سبح به المأمومون فمعنى ذلك أنه زائد، وإن لم يسبح به المأمومون فمعنى ذلك أن صلاته تامة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من أخذته سينة في حال انتظار الصلاة؟
لا يضر. الذي ينقض الوضوء النوم، ضابط النوم الذي ينقض الوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النعاس. إذن النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فما دام أن الإنسان متمكنا من نفسه ومتمكنا من مقعدته بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به فهذا النوم لا ينقض. وأما إذا زال شعوره وإحساسه بحيث لا يدري أخرج أم لا، فهذا النوم يكون ناقضا للوضوء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم مس الذكر أثناء الصلاة؟
نقول: هذا أولا مما ينافي الأدب مع الله عز وجل، مما ينافي الأدب مع الله تعالى. أولا أنه حرق عبث، وثاني أنه مس عضو مما يستحي منه ولا ينبغي بل ولا يليق أمام الله تعالى. أما من جهة نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان مسه لشهوة، فحينئذ ينتقض وضوءه. وأما إذا مسه هكذا أو من وراء حائل فلا يضره.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجهر بآمين عاليا؟
أي عاليا
بصوت عالي يعني؟
لا يجهر بها، لكن لا بصوت يشوش على من يكون معه. فإذا قال من ولا الضالين يقول آمين هكذا. أما أن يصرخ صراخا، هي ليست كالتلبية يصرخ بها صراخا، لا، هي تقال آمين بقدر ما يسمع نفسه ومن حوله. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسح على الجوربين وهل لها شروط؟
نعم، المسح على الجوربين يعني على الخفين جائز، جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الواردة في ذلك من المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن إنما يجوز المسح بشروط أذكرها على وجه العجل لأن الإقامة. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبسه لهما على طهارة وطهارة ماء. والثاني: أن يكون طاهرين. والثالث: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر للأكبر. والرابع: أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة؟